بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وللموالي تحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة وقيل تبطل. فرض المسألة أن الموصي أوصى بجزء من ماله لمواليه، ولا يخفى عليكم أن لفظ الموالي جمع مولى، وهو في اللغة كما يطلق على السيد المعتق يقال فلان مولى فلان، يعني سيده. يطلق أيضا على المعتق أو العتيق فيقال فلان مولى بني فلان أو مولى فلان أي عبده. فلو أن شخصا أوصى بجزء من ماله للموالي، أولا إن كانت هناك قرينة تدل على المراد، سواء قرينة تدل على أن المراد بالموالي أي السادة المعتقون، أو المراد بالموالي العبيد المعتقون، أو المراد كلا الطائفتين، المتبع هو القرين بلا إشكال ولا خلاف حينذاك، لأنه أوصى بجزء من ماله ومصرف الوصية واضح. الكلام لو كان لفظ المولى أو الموالي في الوصية مجردا عن القرينة، وبالتالي لم نعلم هل أن المراد سادته الذين اعتقوا أم عبيده الذين اعتقهم، فعلام يحمل اللفظ بعد فرض صحة الوصية. يعني أن السؤال أولا هل أن الوصية صحيحة أم لا، وإذا كانت صحيحة فعلامة تحمل. المشهور ومنهم المصنف هنا قالوا تحمل على الطرفين، على الجهتين السادة والعبيد، المعتق والمعتق، ما دام انتفت القرينة في المقام على إرادة أحدهما واللفظ صالح لإطلاقه على الطرفين فيعني نلتزم بهذا الإطلاق، فنصرف الوصية إلى جميع من يشملهم هذا اللفظ. لكن العلامة في التحرير والقواعد وتبعه على ذلك ولده في الإيضاح والمحقق الثاني وكذا الشهيد الثاني في المسالك، وهنا ذهبوا إلى بطلان الوصية، ذهبوا إلى بطلان الوصية. قالوا إذا لم تكن هناك قرينة دالة على أن المراد بالموالي هم السادة أو العبيد أو كلا الطرفين، الوصية باطلة، لأن اللفظ صالح لأن يكون لهذا وصالح لأن يكون لهذا. فإذا لم توجد قرينة على إرادة هذا أو هذا فلا مرجح في البين، إذا إعطاء أحد الطرفين لا معنى له. خب فلنحملهما على الجمع على الطائفتين. قالوا لا يصح استخدام اللفظ المشترك في أكثر من معنى، عندنا ألفاظ متواطئة وألفاظ مشتركة وفرق بينهم. لو قال لإخوتي، لفظ الأخوة من الألفاظ المتواطئة، يعني ينصرف وينطبق على الأخ للأب والأم بعين انطباقه على الأب على الأخ للأب بعين انطباقه على الأخ للأم، مو أن لفظ أخ موضوع بإزاء الشقيق ثم بإزاء غير الشقيق وإزاء غير الشقيق بأوضاع ثلاثة، مو لفظ مشترك يعني سمعنوي أو لفظي مو مهم عندنا. لفظ الأخوة لفظ كلي له أفراد ينطبق على كل فرد بعين انطباقه على الفرد الآخر، فيفرق بين هذا النوع من الألفاظ المتواطئة وبين الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يعني أنها موضوعة بإزاء هذا المعنى زائد موضوعة بوضع آخر لمعنى آخر، والمولى من هذا النوع المفرد من هذا النوع من الأنواع المتضادة كالجوني مثلا للأبيض والأسود، أكو ألفاظ متضادة في اللغة، هذا واحد منها. شراء ألفاظ متضادة يطلق على البيع تارة وعلى الشراء تارة أخرى. الألفاظ المشتركة القاعدة قالوا تقتضي بأن لا يصح استخدامها في أكثر من معنى. هذا البحث يبحث أيضا في علم الأصول في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هل يصح أم لا يصح؟ المشهور بين الأصوليين أنه لا يصح بتعبير الكفاية إلا أن يكون الرأي أحول العينين فيرى الواحد اثنين، وإلا اللفظ الواحد ما يمكن أن تطلقه إطلاقا واحدا وتريد منه المعنى، يا هذا تريد يا هذا، بتعبيرهم لأن اللفظ مندك في المعنى، فإذا دككته في معنى كيف تدكه في معنى آخر في آن واحد وفي لحظة واحدة؟ صحيح؟ وللموالي أي موالي الموصي، واللام لعوض عن المضاف إليه. قال الشهيد الأول تبعا للمشهور تحمل على العتيق بمعنى المفعول المعتق، والمعتق بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما. أما إذا واحد ما إلى أساسا معتق هو حر من أساسا إله عتقاء، لتناول الاسم لهما قال كالأخوة. شلون الأخوة؟ تتناول الأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم اثنين، ولأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له. موالية أي عموم، لما تقول إخوة فلان هذا يفيد العموم ما دام في صلاحية لعموم الإضافة يعني، إلا مع القرينة الدالة على إرادة أحدهما خاصة فيختص به بغير إشكال، كما أنه لو دلت على إرادتهما معا تناولتهما بغير إشكال، وكذا لو لم يكن له موالي إلا من إحدى الجهتين فتختص الوصية به أيضا بلا إشكال. وقيل تبطل منه هذا واحد لتناول الاسم لهما كالأخوة، نعم يقول لتناول الاسم لهما كالأخوة واحد اثنين، ولأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له، إلا إذا قلت عبد زيد بعد هذا لا يفيد عموما لأنه لا يصلح هذا النوع من الإضافة لا يصلح، أما لما تقول عبيد زيد كذا يصلح هنا ويفيد عموما. وقيل تبطل مع عدم قرينة تدل على إرادتهما أو أحدهما. إذن إحنا عندنا نقطة التقاء بين القولين، وجود القرينة. إذا هناك قرينة القولان متفقان على أن القرينة متبعة. لكن إذا جرج عن القرينة، الأول قالوا تصح وتتناول الجهتين، الثاني قالوا تبطل. ليش؟ لأنه لفظ مشترك، صح ولا؟ وحمله على معنييه مجاز. ليش؟ لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل، فإذا حملته على المعنيين في عرض واحد يعني استخدمت اللفظ في غير موضع له، وهذا استخدام المجازي. والجمع تكرير الواحد، يولا الجمع ليس إلا تكرير لذلك الواحد، فلا يتناول غير صنف واحد. إن قلت ما ضير في أن نحمله على الاثنين وليكن معنى مجازيا، قال والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق. قال وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الأخوة. شنو وبذلك؟ لما قلنا أن لفظ موالي لفظ مشترك بينا لك الفرق بينه وبين الأخوة، لأنه أي الأخوة لفظ متواطئ لا مشترك. ليش متواطئ؟ لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأب وبالأم وبهما، مو موضوع لهذا ولهذا ولهذا على نحو الاستقلالية. موضوع لمعنى جامع، موضوع لمعنى جامع وهذه أفراده، بينما مولى موضوع بهذا المعنى وبهذا المعنى وبمعنى المحب وبمعنى إلى 70 معنى كما قالوا. وفخر المحققين في الإيضاح، والمحقق الثاني والشارح في المسالك، وهنا قال وهذا أقوى، البطلان أقوى. زين خلصنا. قال في وصيته ثلث مالي يصرف إلى الفقراء، ألف لام العموم، فهل تعطى لكل فقير أم لا؟ تصرف إلى فقراء أهل نحلته وملته، يعني هذا المسلم الذي أوصى للفقراء يعني فقراء المسلمين في كتاب هذا. وإذا كان مسيحيا ففقراء المسيحيين، وإذا كان بوذيا ففقراء البوذيين، وإلى آخره. لا مو بالضرورة أهل الملة الكلام، إلا أن يكون هناك شاهد حال على إرادة فقراء أهل محلته بلده. يعني شلون لا يمكن تحديد الفقراء؟ يعني
بعدد معين سواء فقراء
المسلمين إلى أن تخلص الفلوس الوقت من قلتهم جيبهم هم ينظفهم في يوم واحد. والوصية
قدر معين يمكن أعطيها الفقير مثلا على الفقير 2000 كذا،
يعني كيفية الصار هذا يجي،
يعني ممكن يعطي مجموعة ثالثة فقير ولا أنا من الفقراء ما أعطيه.
لا المقصود يعني لازم استيعاب كل الفقراء، لا قطعا لا، المهم انها صرفت على الفقراء. ما دام عدد غير محصور لا يمكن ان تحصرهم وبالتالي تقول والله لكل واحد من فقراء العالم من المسلمين هالجزء، لا تعطيهم الفقراء. واذا تتذكروا في مبحث الزكاة موضوع تحديد الفقير وكذا، قلنا دفعة واحدة تقدر تعطي الفقير ما يغنيه وزيادة، لكن إذا أعطيت بعد ما أغناه ما تقدر تعطيه مرة ثانية لأنه خرج بذلك عن وصف الفقر. أنت تجيب لك ثلاثة من الفقراء أعطيهم دفعة واحدة وخذ نفسك. والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصي، لا مطلق الفقراء، دفع دخل، ألف لام العموم. قال وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم، إذن ما المخصص؟ قال شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته ونحلته، إلا أن يكون واحدا من غير المهتمين بهذه القضايا، ما عندنا شاهد حال. قال ويدخل فيهم المساكين على أحد فرضين، إن جعلناهم مساوين لهم في الحال، إذا جعلنا المسكين والفقير مساويين، خب إذا قال الفقراء يعني يدخل أيضا المسكين، بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد كما ذهب إليه بعضهم. ويدخل أيضا المساكين في معنى الفقراء إذا كانوا أسوأ حالا كما هو الأقوى، طريق الأولوية يعني، وإلا فلا يدخلون إذا كان المسكين أحسن حالا، لاختلاف المعنى وعدم دلالة دخول الأضعف على دخول الأعلى، لخلاف العكس، يعني أن دخول القوي دليل على دخول الضعيف والعكس غير فهم. وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ والتساوي، الخلاف عند الفقهاء في أنه أيهما أسوأ، المسكين أو الفقير، أو أنهما متساويان، إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هنا نجي نتساءل هل هما في صف واحد أو أن أحدهما أسوأ من الآخر، أما مع انفراد أحدهما خاصة فيشمل الآخر إجماعا، إذا ذكر لوحده دل على الثاني، اللي هناك القاعدة تقول إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا وجدنا لفظ الفقراء لوحده معناه الفقراء والمساكين، وجدنا لفظ المساكين لوحده يعني الفقراء والمساكين، لكن إذا جاء الفقراء والمساكين قال الفقراء دال على شيء والمساكين دال على شيء آخر، وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوة وبالتالي جاب هالإشكالية، وإلا هذه الإشكالية لا تأتي مع ثبوت هذه الدعوة، لأنه إذا قال للفقراء يعني شامل للفقراء والمساكين. وكذا القول في العكس بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي، صح؟ أو كون الفقراء أسوأ حالا، وإلا فلا، وعلى ما نقلناه عنهم يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا، عند الانفراد يدخل، لأنه إذا أطلق لفظ المساكين لوحده معناه شمل الفقراء والمساكين. الفصل الثاني في متعلق الوصية، يعني الشيء الذي يوصى به أو الموصى به، عندنا وصي اللي هو الموصى له، وعندنا موصي وعندنا موصى به، المعبر عنه بمتعلق الوصية، يعني الشيء الذي تعلقت به الوصية. قالوا الشيء الذي تتعلق به الوصية إما أن يكون عينا أو منفعة، وإما أن يكون حقا قابلا للنقل، ثلاثة أشياء. إذا كان عينا أو منفعة، عين دابة، منفعة سكنى هذه الدار، استعمال هذه الدابة، يعني أوصى بأن يسكن فلان في داره 10 سنين، في وصايب المنفعة مو بالدار، أو أوصى بتمليكه الدار، هذه وصية بالعين. قالوا إذا كانت الوصية بالعين أو بالمنفعة نشترط أولا كون الموصى به ملكا للموصى، وإلا أنا أكتب وصيتي والله سكن فلان في بيت الجيران، ملك فلان بيت فلان، معنى. اثنين قالوا هذا خب معنى بديهي، ملك قابليته للملك. الخمر مثلا ليس قابلا للملك، الخنزير ليس قابلا للملك بحكم التشريع والاعتبار التشريعي، لا يثمن له، فلا يدخل ايضا ضمن موضوع الوصية، لانه احنا نشترط الوصية ان يكون الشيء مملوكا، والخنزير والخمر والكلب في احد انواع الهراس لا تملك فلا يوصى بها.
هذا فقط بالمملوك من فرض هذا،
لا الاثنين، يعني ما يملك، يعني نقول احنا الوصية في ما يملك، ما يملك يعني احد امرين، واحد ان يكون مملوكا له بالفعل يملك غير، اثنين قابل للتمليك، يمكن يكون تحت يده لكنه غير قابل للتمليك، عنده حظية خنازير ولهذا بالله لا يملكها شرعا، لا يملكها. ولا ايضا ما يملك لكن لا مالية له، حبة حنطة تملك وما تملك لكن لا مالية له، هذا كاتب وصيته فلان فلاني اطلع حبة حنطة منه، البيدر الموجود عندنا ولا لا تكون هنا. هذا بالنسبة إلى الملك العيني والمنفعة. فإذا أن يكون مملوكا له لا لغيره، اثنين قابل للتمليك، ثالثا له مالية. نجي إلى الحق. الحق نقسمه ما لا يقبل المعاوضة بالمال ولا يقبل النقل ولا الإسقاط. حق القصاص مثلا لا يقبل النقل، لاحظتم؟ إيه، نقول ثلاث هالأشياء مع بعضها، ما لا يقبل المعاوضة ولا يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط، نجيبها مع بعضها. فنجيب مثال لما لا يقبل النقل، القصاص. مثال لا يقبل النقل، حق الشفعة لا يقبل النقل. مثال الولاء، حق الحضانة لا يقبل النقل، وبعضهم عدهم ما لا يقبل الإسقاط، فهذا لا يستطيع أن يوصي به. اثنين عندنا ما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل، ما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل، حق الشفعة والخيار. يقبل الإسقاط ولا الخيار، يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل. الثالث قابل للنقل والانتقال والإسقاط، مثاله التحجير، حجر شيئا، حق من حقوق الصار، أرض مواط حجرها، هذا الحق حق التحجير قابل للنقل وقابل للإسقاط. هذا النوع من الحقوق هو الذي يقبل الإيصاء، وأما النوع الأول والثاني فلا يقبل. عبارة مختصرة نقول، إذا كان الموصى به أي متعلق الوصية حقا، فلكي يكون صحيحا يجب أن يكون قابلا للنقل والإسقاط، مثاله حق التحجير، أما غيره فلا. حق الشفعة مثلا يقبل الإسقاط لكنه لا يقبل النقل إلا بأن تعطيه الشخص نفسه، فيصير الشفعة تبعا له، يعني يوصي بالجزء اللي هو فيه حق الشفعة، فينتقل حق الشفعة تبعا لانتقال الشخص، هذه مو وصية بحق الشفعة، وصية بالجزء وحق الشفعة صار تبعا. قال وهو أي متعلق الوصية كل مقصود للتملك عادة، يعني صالح للتملك، واحد اثنين يقبل النقل عن الملك من مالكه إلى غيره. إذن فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك، يعني لا يقبل التملك، إما لحقارته كفضة الإنسان، أو لقلته كحبة الحنطة وقشر الجوزة، أو لكون جنسه، هذه أمثلة لما لا مالية لها عند العقلاء، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف وأم الولد. العرض يقبل لكن أم الولد لا تقبل، حتى البيع لا تقبل، في حياته ما يقدر يبيعها أم الولد. قال: ولا يشترط كونه معلوما للموصي ولا للموصى له ولا مطلقا. أوصى بشيء مجهول، لا هو يعرفه ولا الذي أوصى له يعرفه ولا أحد من الناس يعرفه.
أنا عندما
عنده أشياء كثيرة، فأوصى بشيء مو محدد القدر، جزء من مالي. لا، الوارث هو اللي يعين. ولا يشترط كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل. يعني عند الآن شجر بعده لم يثمر، في وصيته يقول والله ثمر هذا الشجر لفلان، مو لازم لا يكون موجود. فتصح الوصية بالقسط، يقول أعطوا فلان قسط من مالي ونصيب وشبهه كالحظ والقليل والكثير والجزيل، كلها الألفاظ قابلة. زين تحديدها: ويتخير الوارث في تعيين ما شاء. إذا لم يعلم من الموصي هذا الوارث إرادة قدر معين أو أزيد مما عينه الوارث، أما إذا علمنا فلا يكون المسألة بيد الوارث. أنا أقول بيد الوارث، أنا هذا قال جزء من مالي أو قسط. نيجي إلى بعض الألفاظ التي ورد خلاف بين الفقهاء على أنها على ماذا تدل. منها الجزء، لو قال جزء مالي، قال بعض وهو المفيد والإسكافي والديلمي والقاضي والعلامة: الجزء يعني السبع، جزء يعني سبع، اعتمادا على صحيح البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال عليه السلام: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فاستشهد الإمام على أن المراد بالجزء هنا واحد من سبعة. وصحيح إسماعيل بن حمام الكندي أو الكندي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال: الجزء من سبعة، إن الله يقول: لها سبعة أبواب، إلى آخره، وغير ذلك من الأخبار. قالوا أخبار كثيرة بهذا المضمون عندنا، لكن الصدوقين الجزء والعشر أيضا استندوا إلى أخبار ادعي تواترها في هذا المعنى. منها صحيح عبد الله بن سنان أن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به دين وجزء منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أدري ما الجزء. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، لها عشر الثلث، إن الله عز وجل يقول، إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء، إلى غير ذلك من الأخبار. فإذا عندنا أخبار الصوب، عندنا أخبار الصوب، من ثم انقسم الفقهاء، قال أما الجزء فالعشر، هذا رأي الشهير الأول. لأنه على كل جبل لازم يضع عشرة أجزاء، يعني كل قسمها إلى عشرة أجزاء بعدد الجبال. أما الجزء فالعشر لحسنة أبان بن ثغلب عن الباقر عليه السلام متمثلا بالجبال العشرة التي جعل أو جعل على كل واحد منهما، أو جعل النبي افترض على كل واحد منها جزءا من الطيور الأربعة. وقيل السبع لصحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام متمثلا بقوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منها ومنهم منها جزء مقسوم. ورجح الأول ياهو العشر بموافقته للأصل ياهو الأزيد السبع، فالعشر يصير أقل فيكون موافقا للأصل. قال ولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث، يعني جزء ثلثي، فعشره لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وتمثل أيضا بالجبال، وهو مرجح آخر. نعم، وهو مرجح آخر على أن المراد بالجزء هو العشر. زين، السهم شنو؟ والسهم الثمن لحسنة صفوان عن الرضا عليه السلام. سألت أبا الحسن، هذه ليست حسنة صفوان، هذه صحيحة البيزنطي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ إنما الصدقات ثمانية أجزاء. ومثله حسنة صفوان عن الرضا، ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية، وأن النبي عليه السلام قسمها على ثمانية أسهم. ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصل، ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل. وقيل السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة، ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي، هذا الصوت نعم، وقيل الصوت لما روي عن النبي لهذه رواية ابن مسعود أنه أعطاه لرجل أوصى له أوصي له بسهم. وقيل أن في كلام العرب أن السهم سدس ولم يثبت. والشيء السدس ولا نعلم فيه خلافا، الخبر الضعيف اللي قال السهم العشر، هذا خبر طلحة بن زيد عن الصادق من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة، ولا قائل به. إذن والشيء السدس ولا نعلم فيه خلافا، وقيل إنه إجماع وبه نصوص غير معللة. وحيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل، قلنا مو لازم يكون موجود الموصى به، تصح الوصية بما ستحمله الأمة، العبد اللي منها الأمة إليك، أو الشجرة إما دائما أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، وبالمنفعة كسكن الدار مدة معينة أو دائما، ومنفعة العبد كذلك مدة معينة أو دائما، وشبهه شبه العبد الدابة، وإن استوعبت قيمة العين. قال ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص وحد القذف والشفعة، فإن الغرض من الأول تشفي الوارث، صح؟ فإذا أنت أعطيت الواحد غيره سهولة يمكن يسقطه، بس هذا الوارث تبقى في نفسه حسرة باستيفائه، فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره. ومثله حد القذف والتعزير للشتم. وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولا حظ للموصى له في ذلك لأنه ليس شريكا. نعم لو أوصى له بالشقص والخيار معا، أي خيار الشفعة، لم تبعد الصحة، لأن الوصية بالمال والخيار تابع للمال، ونفعه ظاهر مقصود، وكذا غيرها من الخيارات. لا ما يشترط التبع، لا بد من ذكره. نعم أنه قد يكون إيصاؤه بالشخص دون ذاك يعني إسقاطه لحق الشفعة عن نفسه. وتصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة، الصيد والماشية والحائط والزرع. هذه الكلاب المحترمة شرعا، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحائط، وكلب الزارع، الحائط اللي هي البستان يعني. نعم. والجر القابل للتعليم لكونها مالا مقصودا، لا بالخنزير وكلب الهراش لانتفاء المالية فيهما، لا مالية فيهما، هذا المال مال الشباك. غير هالأربعة إنصافا يسمى تشريع كلب الهراش. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية، يعني ما يتغير إلى صفة غير محرمة إلا إذا راحت ماليته، صار أعواد خشب مكسرها. أما لو كان بالإمكان تغييره إلى هيئة معينة مع بقاء ماليته يصار أي شيء متمحص اللهوية لا يصح، لأنه لا مالية له. مثال لكل ما لا مالية له من آلات الله، مثل ما الكلب مثال لما لا مالية له من ناحية أخرى لأنه لا يتملك. هذا مثال طبل اللهو، مثال لكل آلة لهو لا مالية لها في الشرع، لأن كل آلات اللهو ليست لها مالية في الشرع. فهذا يعتمد طبعا على رأي الفقيه، هل أن الطبل من آلات الله أساسا أو ليس من آلات الله، هذه مسألة خلافية تبقى. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.